الحمد لله الذي عمت رحمته كل شيء ووسعت وتمت نعمته على العباد وعظمت، نحمده على نعم توالت علينا واتسعت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى علت كلمة التوحيد وارتفعت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه ما ابتهلت الوفود بالمشاعر طوافا وسعيا ومبيتا ورميا ودعت، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، نادى الخليل عليه السلام ذلك النداء الخالد عبر الزمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إلي أن أذن في الناس بالحج، قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك، لبيك اللهم لبيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. فحق على كل من سمع النداء، وليس ثمة مانع يمنعه أن يجيب. الحج عباد الله تلبية لهذا النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، واستجابة لذلك الدعاء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ألا ترون الناس ترف أعينهم لرؤية ذلك البيت، وتحن قلوبهم للطواف به واستلام ركنه وتقبيل الحجر، لا يروون منه أبدا، حتى في صلاتهم يتوجهون إليه كأن صلتهم بربهم موصولة به، وكأنهم يسعون لإطفاء حر الشوق بتوجههم إليه ولو من بعيد، يحاولون تخفيف أشواقهم وإطفاء لهف نفوسهم، فتتجمع القطرات في أعينهم خضوعا، ثم ما تلبث أن تسيل منها دموعا، وهم يدركون أن الحج ومناسكه في الأصل مشاعر ومواقف عاشها الخليل عليه السلام، نفسه أو زوجه أو ولده أو هم جميعا، فيعيشون بأحاسيسهم ذكرياته. وامتحان الخليل لخليله، فيكاد اليأس يغمر قلوبهم: كيف يبتلى الخليل وهو الخليل بهذا البلاء المبين؟ ثم تنفرج أساريرهم بعقبى ذلك الابتلاء: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فيراه حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور جزاء وفاقا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها المسلمون، تبدأ قصة الذكريات بقوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وتعجب من هذا الرجل راسخ الإيمان يترك ابنه الذي رزقه على كبر وأم ولده بين تلك الجبال المظلمة وفي ذلك الوادي الموحش، فلا ترى إلا قوة تعجز عن حملها جبال ذلك الوادي، استسلاما وتسليما. وربما اعتذر بأنه الخليل: فما ظنكم بالمرأة تسير خلف زوجها وهي لا تدري ما هذا المكان، ولا ترى أحدا في هذا المكان، تسأله ولا يجيب، تلحق به ولا يلتفت، فتقول بقوة الإيمان وعظمة التسليم: الله أمرك بهذا؟ فيشير إليها أن نعم، فتقول: إذن لا يضيعنا. لا إله إلا الله، كم في هذه المشاعر من مثير للمشاعر، كم في تلك الحصيات من قصص وحكايات ليس فيها حب وغرام، ولكن فيها تعلق القلوب بذي الجلال والإكرام، تستسلم له ولحكمه، وتضحي لا بالكبش الأقرن بل بفلدة الكبد الذي جاء على كبر وتعلقت به النفس أيما تعلق، ملأ شغاف قلبه وسكن سويداء فؤاده، فيقال له اذبح بيدك لا بيد غيرك، كيف أتحمل موته بل أن أذبحه، ولكن الإيمان لا تردد فيه ولا احتمال. ويعود إليك العجب، لا من الأب يطأ قلبه ويحمل سكينه ليذبح ثمرة فؤاده فحسب، ولكن من هذا الغلام اليافع يصبر أباه ويدعوه لتنفيذ أمر ربه، يا أبت افعل ما تؤمر. تالله إنها بيوت الإيمان، زوج وزوجة وابن كلهم مستسلمون، لا اعتراض لا تردد لا ضعف، ولكن تنفيذ لكل أمر يأمر به المولى واستسلام له وانقياد. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وتمر بنا الذكريات بهاجر وابنها ولهف الأم وسعيها بين الصفا والمروة، هدها الجهد وأضناها الخوف على رضيعها، فهي تبحث عن الغوث في مكان لا أثر فيه للغوث، حرة ملتهبة وواد أجرد، فيأتيها الغوث من حيث لا تحتسب، وتتفجر زمزم ماء مباركا منذ ذلك الحين، طعام طعم وشفاء سقم، دليلا على أن رحمة الله تنزل ولو في الصحراء القاحلة والأرض المجدبة، بل هي في تلك الظروف أقرب وأكثر تنزلا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه الترمذي. وإذا أمعنت النظر أخي المسلم وجدت أن الحج آخر أركان الإسلام التي تبدأ بالشهادتين، ومن تأمل الركن الأول وجده عملا للقلب وحده يبعث على الإطمئنان والتسليم، وأما الركن الثاني فعمل للبدن، والركن الثالث عمل للمال، وتكافل اجتماعي وتعاون وتكاتف، ثم نعود لعمل البدن مرة أخرى في الركن الرابع وهو الصوم، وفيه تربية للنفس على تعلم الصبر وتذكر الفقراء وغير ذلك من حكم ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد عناء لرؤيتها، ثم تصل إلى الحج في الركن الخامس جامعا بين عمل البدن والمال، فصار جهادا لا قتال فيه. ومن تأمل مناسك الحج وجدها تبدأ وتعود إلى التسليم والانقياد لله رب العالمين، فمنذ أن يخلع الحاج ملابسه المعتادة فهو يخلع معها التفكير المنطقي كما يقولون، فقد ربته تلك الأركان على أن الله تعالى حكيم عليم، ووصلته به وجعلته صابرا شاكرا، فجاء الحج بابتلاء العقل وامتحان صدق تسليمه واستسلامه لله، إذ إن مناسك الحج لا تتفق جميعها مع العقل اتفاقا منطقيا، بل إنه لا يحار فيها، ولهذا فإن أول ما يقوله الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معلنا تمام تسليمه لمن آمن به ربا، متصفا بكمال الأسماء والصفات، ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وفي كل مشعر هو لله موحد وله ذاكر، فإذا أنهى مناسكه ذكر الله أبلغ ما يكون الذكر، مستشعرا أنه يقتدي بإبراهيم خليل الرحمن الذي كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. نعم، إننا نسير سير الخليل ونتبع ملته ونقتفي أثره عند كل مشعر، محققين التوحيد متبرئين من الشرك وأهله، حتى وإن لم نعقل ما ظاهره الشرك، لما لأننا قلنا لبيك فسلمنا أمرنا واستسلمنا بعقولنا لأمر ربنا، فلم يكن في صدورنا حرج مما قضى وسلمنا تسليما. إن من العجب، إن من العجب عباد الله، أن يأتي الناس من أقطار الدنيا المثمرة اليانعة إلى بلد غير ذي زرع فيفدون إلى مكة، فمنى فعرفات فمزدلفة، فمنى مرة أخرى فعودة إلى مكة، فرجوع إلى الديار مشقة ونصب، والسفر قطعة من العذاب. ولا نسأل لماذا، والأعجب من هذا أنهم يأتون كل ذلك مستعذبين للعذاب، منشرحين للمشقة، سعداء بالتكليف، يترقبون الانتقال من مشعر إلى آخر بقلوب يغمرها الفرح والسرور والغبطة أن اختارهم الله ليكونوا حجاجا لبيته في ذلك العام، بل ويتخذون يوم النحر عيدا. وكل ذلك والله أعلم لأنهم اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأنت محقق للتوحيد تحقيقا تاما باتباعك لإمام الموحدين، فكانت الجائزة التي لا مثيل لها مباهاة للملائكة وعتقا من النار. أيها المسلمون، كم غفل عن هذه النكتة أقوام لم يحققوا معنى الإسلام ولم يستشعروا بقيمة الاستسلام، وقد فاز بسبقها الصديق رضي الله عنه حين قالها مواجها للكافرين الحاقدين المعملين عقولهم في دين الله. إن كان قال فقد صدق، حتى وإن لم أعقل ذلك ولم أفهم، فمضت مضت تلك الكلمة مدوية في الآفاق وتردد بمعناها لا بنصها حين هاج المهاجرون والأنصار بعد صلح الحديبية، حتى تعجب الفاروق رضي الله عنه فسأل سؤاله الإنكاري: ألسنا على الحق؟ بلى. أليسوا على الباطل؟ بلى. فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال الصديق رضي الله عنه له مباشرة: إلزم غرزه فإنه رسول الله. وما لبث الفاروق رضي الله عنه أن التزمها، وقال قولته المشهورة أيضا مخاطبا الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو التسليم، هذا هو التسليم بحق، وهو الاتباع الحق. ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيها المسلمون، للجنة ثمانية أبواب، الصلاة لها باب منصوص عليه من أبواب الجنة، وكذلك الصوم بابه الريان، والشهادتان مع عظمهما بل هما ركيزة الأمر كله ليس له باب يخصه، كما أن الحج مع عظمه وفضله لم يذكر له باب. والسر في ذلك والله أعلم من وجهين: الوجه الأول أن الشهادتان هما مفتاح الجنة عموما، وبالتالي من حققهما فلا ضرر عليه أن يدخل من أي الأبواب شاء، بل لا يستطيع أحد أن يدخل من أي باب إلا بها، فلا يفتح باب الصلاة إلا بالتوحيد وهكذا. الوجه الثاني أن الحج قد ذكر أنه يهدم الذنوب جميعا ويخرج المرء منها كما ولدته أمه، وليس له جزاء إلا الجنة، وربما لم يستطع المرء المسلم أن يحج إلا مرة واحدة في عمره، وقد نظر الله إليه في الموقف وباهى الله به ملائكته وقال له: اذهب مغفورا لك، وأعتقه من النار. فكان والله أعلم محققا لجميع مراتب الإسلام وأركانه، فلعله أن يدعى من جميع أبواب الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المصطفين الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين الأبرار، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ومن استطاع إلى الحج سبيلا فلا يتردد ولا يتوانى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وسألته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وقال الإمام الطبري رحمه الله: فكان في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح معنى قوله عز وجل: فلا إثم علي، أنه خارج من ذنوبه، محطوطة عنه آثامه، مغفورة له أجرامه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. أخرجه ابن حبان في صحيحه. فوا عجبا يا عباد الله، ممن يسمع هذه الأحاديث وتلك الفضائل ثم يؤخر الحج مع استطاعته له. والأمر من ذلك أن البعض ينفق أضعاف نفقته في الحج في رحلات برية أو سياحية إن سلمت من الإثم والمعاصي، ويحتج بحجج واهيات ناسيا أو متناسيا أو معرضا عن هدايا الرحمن وعطاياه لوفوده، جنات عرضها السماوات والأرض وعتق من النار ومباهاة للملائكة بشعث الحجاج وغبرتهم. بخ لئن كانت الأرض ربيعا هذه الأيام في بعض الأماكن، فأرض الجنة دوما ربيع، فبالله عليكم بكم تشترون المباهاة؟ ففي يوم عرفة يدنو الرب جل جلاله وتبارك وتعالى وتقدست أسماؤه، يدنو إلى عباده عشية يوم عرفة، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهد الله أني قد غفرت لهم. تالله قولي له في كل معتبة: ماذا أردت بطول المكث في اليمن؟ إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أصبت بترك الحج من ثمني. حج الحسن بن علي رضي الله عنهما 25 حجة ماشيا، وحج ابن المسيب رحمه الله تعالى 40 حجة، وحج سفيان بن عيينة 80 حجة، وحج سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 52 حجة، وحج العلامة الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى أكثر من 40 حجة، وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى إذا خرج إلى مكة قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وبادروا بالأعمال، فملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى الجنات، وتعرضوا للنفحات في عرفات، فلعل نظرة من المولى تعتقكم من النار، وتوجب لكم الرحمة والرضوان، وترفع منزلتكم إلى جنة سقفها عرش الرحمن. وأما من لم يتيسر له الحج في هذا العام، فإن الفرصة متاحة له لنيل وطره من الخير، ففي أيام العشر العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من أي أيام غيرها. فصم وتصدق يا عبد الله، وصل رحمك، واتل كتاب ربك، وأكثر من ذكر الله تكبيرا وتحميدا وتهليلا وتسبيحا. ومن الأعمال الفاضلة الصلاة على المبعوث رحمة للأنام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكثروا عليه من الصلاة والسلام، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رحمة اهدِ بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الفاضلة، نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت، نسألك وأنت ربنا ومعبودنا وخالقنا، أنت ملجأنا وإليك ملاذنا وبك مستغاثنا، أين المفر إلا إليك، وأين الثقة إلا بك، وأين الفرار إلا إليك. جل جلالك وتقدست أسماؤك، نسألك ربنا وأنت على كل شيء قدير، يا من لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نسألك اللهم أن ترحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم ضعفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عاقبة أمر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم من أراد الكيد بهم والحيلة عليهم، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم واجعل عاقبة السوء علي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.